اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات لكي نتعرف على شخصية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال لقائنا بسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي معنا عبر الهاتف من لبنان. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير.
وعليكم السلام والتحية والإكرام لكم ولجميع المستمعين والمستمعات، وسلام الله على علي بن موسى الرضا في كل حين في الليل والنهار.
بارك الله فيكم. طبعا سماحة الشيخ، قبل أن أدخل إلى يعني الحديث عن شخص الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام والفترة التي عاشها سلام الله عليه، بما أنه جرى الحديث عن مسألة خدمة الإمام الرضا عليه السلام والمنتسبين العاملين في هذه الروضة المباركة، برأيك الشخص الذي يعني يرتدي رداء الخدمة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كيف يجب أن تكون يعني خصاله، كيف يجب أن تكون أو أن يكون سلوكه مع الناس بحيث يعني يؤدي عظمة هذه المكانة وهذه الخدمة التي يعتز بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية لكم ولخدمة الإمام الرضا عليه السلام. خدمة المراقد المشرفة لا تنبع من واقع أن هناك ارتباط بين خادم ومخدوم. الخدمة في مراقد أهل البيت هو تعبير وتجسيد حيوي لأخلاقية مدرسة أهل البيت العالية التي طهرها الله من الرجس تطهيرا، طهرها في جميع جوانبها، الجوانب الأخلاقية والحياتية والسياسية. ولذلك هذه النخبة من الناس المتطوعين لخدمة مراقد أهل البيت وأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم لا يؤدون وظيفة يريدوا أن يثبتوا من أداء هذه الوظيفة حسن السلوك، بل يريدوا أن يقوموا بهذه الوظيفة للتعبير عن مدى وعمق الالتزام العقدي بين الناس وبين مدرسة أهل البيت الأخلاقية للتجسيد العملي. وأننا نحن نتعاطى في الانتماء إلى مدرسة أهل البيت والالتزام السلوك اليومي العملي كما لو كان الإمام حي يمارس حياته الشخصية، أي نقوم بخدمة الإمام قبل شهادته وهو في عالم الوجود الخارجي. ولذلك لا فرق بين من يخدم أهل البيت وبين الموالين لأهل البيت من الانتماء إلى المدرسة الخلقية. نعم، يتجسد هذا السلوك بشكل جيد لأنه يعبر عن سلوك منظم وعن سلوك مرتب ووفق برنامج معين. لذلك عندما نحن نرسم لوحة كل الألوان بين يدينا، ولكن لا تصبح جمالية الألوان إلا عندما تتشكل في معالم اللوحة. ولذلك خدمة أهل البيت هي لوحة تركها مذهب أهل البيت للتعبير عن جمال مضامينها وألوانها الخلقية والقيمية والدينية.
أحسنتم، بارك الله فيك. يعني المهم أن الشخص الذي يعمل في هكذا مجالات، طبعا سواء في خدمة الإمام رضا عليه السلام أو في سائر العتبات المقدسة في العراق وغير العراق، يعني أن لا يعتبر هذا عمل ومهنة وكما يقال باب رزق يرتزق منه، بل يعتبر هذا العمل مسؤولية أو توفيق أنه وفقه الله لكي يكون في هذا المكان، وهذه المسؤولية طبعا تكون نابعة عن حبه للإمام سلام الله تعالى عليه، فيجب أن يدل الناس الزائرين إلى المزور الذي ينتمي إليه. أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. لننتقل إلى الفترة التي عاشها الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني نظرة إجمالية بالنسبة للظروف التي عاشها الإمام سلام الله تعالى عليه.
نحن لا نستطيع أن نفصل حلقة حياة الإمام الرضا عليه السلام عن حلقات الأئمة سلام الله عليهم. نعم. نستطيع أن نقسم أدوار الأئمة إلى ثلاثة أو إلى أربعة نماذج. النموذج الأول جسده الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين، وهي الإمامة السياسية والدينية والإدارية والدولية والحكم. ثم بعد شهادة الإمام الحسين وسقوط الجهود التي حاول أهل البيت استعادة السلطة بما يريده الله وشريعة الله وتغلب جانب الملوك، لذلك بدأت المرحلة الثانية بقيادة الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام، وهي المرحلة التأسيسية العلمية لتأسيس مفهوم مدرسة أهل البيت بالمعنى العلمي الأصولي وبالمعنى تأسيس قواعد علمية ثابتة، لا أن تكون المسألة بوجود الإمام وبعد غيابه تنهار، بل أسسوا قاعدة أساسية علمية تبقى حية كما بقي القرآن حي بدون وجود النبي، كذلك رسالة أهل البيت في إحياء الإسلام على يد الأئمة الثلاثة. ثم انتقلت الإمامة إلى الإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم السلام، وهي مرحلة الإمامة الممتحنة التي شكلت امتحان قوي، هل تنهار هذه الإمامة أو لا تنهار هذه الإمامة تحت الضغوط والسجون. ولذلك يعتبر صبر الإمام الكاظم عليه السلام هو انتصار لهذه الإمامة. وأيضا جاءت مرحلة الامتحان لأنهم لم يستطيعوا أن يقضوا على الإمامة بشكل بقتل الأئمة، بل أرادوا أن يقتلوا الإمامة بمفهومها المعنوي، عندما فرض الخليفة العباسي على الإمام الرضا أن يكون وليا للعهد، وهذا يعني نسف لنظرية عصمة الإمامة ولنظرية الإمامة أن تكون تابعة للسلطة الجائرة أو أن تكون شريكة مع السلطة الجائرة في نظامها الجائر. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام استطاع أن ينتصر على السياسة العباسية بأنه حافظ على الإمامة دون أن يجعل الإمامة في قبضة العباسيين يلعبون بها كما يشاءون أو يسخروا عصمة الإمام لمصالحهم الشخصية. ولذلك كان دور الإمام الرضا في حفظ إمامة أهل البيت سلام الله عليهم الدور الأساسي والأكبر، لأن لو تصورنا أن الإمام الرضا عليه السلام استجاب لمطالب بني العباس وأصبح جزء من السلطة لأصبح الإمام الرضا واحد من الأرقام التي مرت في ملوك بني أمية وبني العباس وبني عثمان وشخصيات إسلامية حكمت في التاريخ. ولكن استطاع الإمام أن يحافظ على قدسية الإمامة وعصمة الإمامة دون أن يجعل طريق للخليفة العباسي بأن يقتل الإمام بناء لرفضه للخلافة، فقبل بالشكل ولكنه استطاع أن يثبت للخليفة أنه ليس جزء من هذه السلطة لا في إجراءاتها ولا في فكرها. ولذلك يعتبر الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد هم الأئمة الذين حافظوا على الإمامة من سقوطها. وبعد ذلك جاءت الإمامة التي أوصلت الراية إلى الإمام المهدي عليه السلام. هذه الأدوار المتتابعة هي أدوار مختلفة
سمحت الشيخ،
ذات هدف واحد، ولذلك نقول تعدد في الأدوار
صحيح.
ووحدة في الهدف، الوحدة بهدف الإمام الرضا أن يبقى الإسلام، وها هو الإسلام باقي اليوم، فإن قبر الإمام الرضا عليه السلام ومشهده في مشهد هو شبيه بالعتبات المقدسة في بلاد الحجاز كمكة والمدينة، تحج إليها الناس بأن لا تحج لتتعبد للشخص بل تتعبد لله ومفهوم القرآن بمعنى الإسلام الحقيقي.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ولو الأسئلة والكلام حول حياة الإمام الرضا عليه السلام أسئلة كثيرة، لكن الوقت دائما ما يداهمنا ولا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من
شكرا لكم وعظ الله عليكم بالخير.
بارك الله فيكم.